إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس خلت كان الحديث عن أهم آداب العطاس، وفي هذا اليوم بإذن الله نصل إلى آخر مباحثه، وذلك بذكر بعض المسائل المتنوعة المتعلقة بأحكام العطاس. ومن هذه المسائل التي لربما يجري السؤال عنها: ما لو أن إنسانا عطس في صلاته، هو يصلي فانتابته حالة عطاس، عطس، كيف يفعل؟ هل يقوم بالحمد أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى أن العاطس لو عطس في صلاته فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ما جاء في السنن أن رجلا عطس في الصلاة فحمد الله وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف نبينا من صلاته سأل عن هذا القائل وعن هذا الحامد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، أي بهذا التحميد، أيهم يصعد بها. الذي يهمنا في هذا الحديث أن هذا الرجل ما الذي صنع؟ عطس وحمد الله، أين؟ في صلاته. ونبي لما سأل عنه ما أراد أن يوبخه أو أن يلومه، وإنما أقره. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية التحميد للعاطس في صلاته. ومن هنا كان الخلاف بين العلماء: هل هذا عام في الفرائض والنوافل أم أنه مخصوص بالنوافل؟ كما أشار إلى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الحديث السابق في سننه، قال معقبا ومعلقا، قال: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى يفصل وينسب هذا القول إلى جماعة من التابعين: إذا كنت في الفريضة فعطست فاحمد الله في نفسك ولا تظهر هذا، أما إذا كنت في نافلة مثل تصلي السنة القبلية، تصلي السنة البعدية، تصلي الوتر، تصلي التراويح، تصلي القيام، عطست احمد الله وارفع صوتك، لا شيء في ذلك. وأما في المكتوبة لا، عليك أن تخفض من صوتك. لكن الصحيح الذي عليه كذلك جماعة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين فرض ونفل، لا فرق بين فرض ونفل. فمن عطس في صلاته له أن يقول الحمد لله ولو يتلفظ بهذا، لأن هذا ذكر لسبب قد طرأ عليك في الصلاة، قد طرأ عليك في الصلاة. وعلى هذه المسألة تتخرج لنا مسائل مهمة، منها أولا الرد على جماعة من الفقهاء أو يشيرون ويلوحون إلى أن من عطس فظهر وبان من عطاسه بعض الأحرف فالصلاة تبطل، هذا ليس بصحيح. هذا صحابي هو عطس ولا بد من العطاس أن تخرج منه أحرف، فما أبطل صلاته، لأن العطاس من غير اختيار الإنسان، من غير اختيار الإنسان، إذن العطاس ليس مبطل للصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عندما عللنا وذكرنا أن العطاس والعاطس يحمد الله في صلاته لأنه سبب جاء علته في صلاته، هل يلحق بهذا أي سبب؟ مثاله أنت تصلي وسمعت في الخارج نباح كلب أو نهيق حمار، هل لك أن تستعيذ وأنت في الصلاة؟ أو سمعت صياح ديك، هل لك أن تسأل الله من فضله وأنت في الصلاة؟ الجواب لا يقاس، لا يقاس. وإن وجد من الفضلاء من أهل العلم من قال يجيب ما في شيء، لأن هذا كله ذكر، أنت تصلي سمعت حمارا ينهق استعذ بالله منه، أو سمعت ديكا يصيح قل اللهم أني أسألك من فضلك، من أهل العلم من فتح المجال، والصحيح لا يفتح المجال، وإنما نقول بالذي جاءت به السنة. السنة قد أقرت على أن العاطس إن عطس في صلاته له أن يحمد ربه، ما في شيء، سواء كان في الفرض وفي النفل على القول الصحيح، عطست قل الحمد لله، تحمد الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة المتعلقة بالعاطس، المتعلقة بالعاطس. تأتي صورة ثانية وهي الذي يسمع العطاس أو يسمع التحميد. طيب أنت الآن صليت بجوار مصلي عطس فسمعت يقول الحمد لله وهو في صلاة حمد الله، هل لك الآن أن ترد عليه وأن تشمته بقوله يرحمك الله؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا تشمت لا تشمت العاطسين وأنت في الصلاة. وقد جاء في صحيح مسلم صريحا في هذا الأمر ما جاء في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، عندما كان في صلاته مع رسول الله إذ برجل عطس فحمد الله، وانتبه عطس فحمد الله، فماذا فعل معاوية بن الحكم السلمي؟ رد عليه قال يرحمك الله وهو في الصلاة، فإذا بالقوم أي المصلون يرمقونه بأبصارهم، يعني كأنهم ينكرون عليه هذا التلفظ، كيف تشمت وانت في صلاة؟ فلما انتهى نبينا من صلاته علمه وأن هذا لا يصلح، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن النبي عاب من؟ ما عاب العاطس عندما حمد الله، لا، وإنما عاب الذي يرد عليه، لأن ردك كونك تقول يرحمك الله هذا خطاب للناس، الكاف يرحمك خطاب تخاطب بشر، ونحن في صلاة نهينا عن المخاطبة وعن الكلام بعضنا لبعض، نهينا، فالتشميت لا يفعل، وأما التحميد لا بأس به. ومن هنا نبه العلماء على مسألة دقيقة، وهي أيها العاطس إن عطست في صلاتك وتوقعت أنك بتحميد الله سيشوش هذا على المصلين، لا تحمد الله، كف، احمد الله في نفسك. مثل أنا سأصلي الآن فانتابتني حالة عطاس عطست، فأنا أتوقع إذا قلت الحمد لله أن من جواري باليمين أو الشمال سيتوالون علي بالتشميت، لا، لا أوقعهم في الحرج، لأن هذا مبطل للصلاة. وقد صرح جماعة من العلماء أن هذا مبطل للصلاة، الكلام كلام البشر مع بعض مبطل من مبطلات الصلاة، فلا أوقعهم في البطلان والحرج، ولهذا ماذا؟ أسكت. وإلا من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز. وهذا مثلا دائما يسأل عن الناس، أنا أعطس هل أشمت؟ هل أحمد؟ نعم حمد، ما بالتحميد يجوز، كما مر في حديث رفاعة وفي حديث معاوية أن الصحابة كانوا في زمن رسول الله يعطسون ويحمدون الله، وإن كان كما قلنا جماعة من الفقهاء يرى أن هذا في النافلة، لكن ما عندي تصريح دليل بالتفريق بين الفرض والنافلة. فالأصل العموم، عموم ماذا؟ حمد الله عند العطاس. لكن تنبه، إذا كان حمدك سيوقع الناس في الحرج فلا تظهر التحميد، وأما لا حرج فماذا لك أن تحمد الله عز وجل. ولا يجوز لمن سمعه أن يشمته، لأن هنا منع. أما في خارج الصلاة قد مر معنا أن التشميت يعتبر من السنن المؤكدة إن لم يكن واجبا. هذه مسألة أحب أن أنبه عليها لكثرة السؤال عنها. كذلك من المسائل المتعلقة بالعطاس، العطاس في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة كذلك أحد من الناس يعطس، فكيف الأمر في التحميد والتشميت؟ المسألة كذلك تقوم على أمرين اثنين. أولا في الحكم على الإمام، على الخطيب، مثال الخطيب يخطب فعطس، هل له أن يحمد الله في خطبة الجمعة؟ يقول العلماء من حيث الجواز يجوز، يجوز أن الخطيب يحمد الله لأنه يدخل في العموم، وهذه حالة سبب جاء ذكر جاء سببه، فيقول الحمد لله على عطاسه، من حيث الجواز هو يجوز، وإن كان من أهل العلم يمنع من هذا، وأن الخطيب لا يحمد الله لأنه في مقام التعليم والإرشاد. طيب المسألة الثانية، طيب هل يشمت من قبل الحضور؟ نحن الآن سمعنا الإمام خطب ثم عطس ثم قال بالميكروفون الحمد لله، سمعناه نحن الآن، هل نتواكب كلنا على تشميته؟ وعلى المسألة فيها نظر، فمن أهل العلم يقول ننظر للإمام، إن عطس الإمام وحمد الله ثم سكت كأنه يعطينا فرصة لأن نرد عليه، نغتنمها ونرد عليه. وأما إن رأيناه أنه بعدما عطس وحمد الله واصل في الخطبة لا نرد عليه، لأننا ملزمون بسماع الخطبة، ملزمون بسماع الخطبة، فلا ننشغل بالرد عليه. هذا قول قال به جماعة من أهل العلم، وإلا من العلماء من يرى، ولهذا يرى جماعة من العلماء كما صرح بهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والذي قال والذي أرى أن الإمام لا يوقع الناس في الحرج، فإن عطس يحمد الله في نفسه، يحمد الله في نفسه ويكفيه الله ماذا وقوع الناس في البلبلة إلى غير ذلك. فهذه خلاصة المسألة، هذا في حق الإمام. في خطبة الجمعة تأتي المسألة الثانية في حق المستمع الحاضر الحضور، أنت مصلي فعطست، هل تحمد الله؟ وهل من كان بجوارك يشمتك ويقول لك يرحمك الله؟ قال العلماء أن العاطس في خطبة الجمعة الجالس فهذا إن عطس فإنه يحمد الله في نفسه، يحمد الله في نفسه، وعلى من كان بجواره ولو سمعه لا يرد عليه، لا يرد عليه، لأنك ملزم بسماع الخطبة فلا تنشغل بشيء آخر. وأنت أيها العاطس حاول أنك ماذا يكون التشميت منك في نفسك. كذلك من المسائل تذكر مسائل العطاس في المجالس العامة، رجل في مجلس علمي، في محاضرة، في درس، كذلك جاءه العطاس، هل له أن يرفع صوته بالعطاس حتى يتحصل على دعوات المصلين والحضور والجالسين؟ قال علماء هذه المسألة يرجع فيها إلى قضية التشويش، إلى قضية التشويش. قالوا تخيل لو أنك في مجلس مثل محاضرة أنت جالس فيها فعطست، وأنت تعلم أنك إن حمدت الله برفع الصوت أن كل الجلوس إن كانوا 100 كلهم سينهالون عليك بقولك يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، ويضج المسجد كله، فخرجوا عن مقام الوقار والاستماع للدرس والمحاضرة والمقام العلمي. ولهذا يقول بعض العلماء أن من عطس وهو يخشى التشويش على الحضور في هذا المجلس العلمي فله أن يحمد الله بصوت خفي، بصوت خفي، فمن سمعه مثلا بالجوار يشمت ويكفي هذا، ويعطيه الله على قدر نيته ويثيبه على ما كان من مقصده أنه قصد عدم التشويش. وإلا السنة له أن يقول الحمد لله، يرفع صوته حتى يستمع إلى دعوات المصلين له، لكن لما خشي من التشويش لهذا المقام العلمي فإنه يخفض صوته بالحمد ويثيبه الله جل وعلا. كذلك من المسائل المتعلقة بالعطاس إخواني في الله، العطاس في الخلاء عند قضاء الحاجة أو ما يسمى الآن بالحمامات، كيف يفعل؟ عطس بعض الناس وهو في هذه الحالة الحرجة وهو يعلم أن هذا من ذكر الله، فهل يحمد الله وهو في الخلاء؟ الجواب لا، لا يفعل ذلك، إن كان ولا بد فإنه يحمد الله في نفسه، أي لا يظهر هذا على لسانه، يحمد الله في نفسه. وعلى هذه فتاوى العلماء، وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال: وإذا عطس على الخلاء يحمد الله في نفسه، قاله الحسن والشعبي والنخعي. قال: وقال رجل لعبد الله بن أبي مليكة: يا أبا محمد أعطس وأنا على حاجة، كيف أصنع؟ أي على قضاء حاجة، كيف أصنع؟ قال: اذكر الله في نفسك، اذكر الله في نفسك، فلا تظهر هذا، لأن هذا المقام ليس مقام التعظيم لله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلى فرض رجل جاهل مثلا ما يعرف هذه الأحكام، فإحنا مررنا على الحمامات، فإذا رجل عطس وحمد الله داخل الحمام مثلا، هل نرد عليه؟ لا، ما نرد عليه، هذا غلط، ما نرد عليه ولا نعينه على هذا الغلط، بل يعلم ويوجه أن هذا لا يكرر ولا يفعل منه، فلا نقره على فعله بتشميته. فمن سمعناه في قضاء الحاجة حمد الله لا يرد عليه، وإنما يعلم. مسألة أخيرة نختم به هذا المقام، مسألة كذلك المتعلقة بالعطاس، ما يتعلق بتكرار العطاس. قلنا الأصل أن الإنسان إذا عطس قال الحمد لله، فيشمت من قبل أخيه وصاحبه بقوله يرحمك الله، فيرد الدعاء بالدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، هذه مسألة لا إشكال فيها، مر معنا أقوال العلماء والأدلة من السنة. تكرر مرة ثانية، تكرر مرة ثالثة، تكرر مرة رابعة، خامسة، سادسة، وهل هذا يتوقع؟ نعم، من كان مريضا، من كان عنده نزلات برد، من جلس مريض الكلينكس المناديل بجنبه، عطس بعد عطس، عطس بعد عطس، مستمر مرض به علة، فكيف هل تغير؟ الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله، الحمد لله يرحمك الله يهديكم، الحمد لله يرحمك، ما سينتهي المقام، ما سينتهي بين راد ومردود، لأنه مريض ولن يكف عنه الزكام إلا أن يشاء الله بمعافاته. فهنا جاءت السنة ببيان على أن من تكرر منه العطاس فلا نستمر في تشميته، لا نستمر في تشميته. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، فقال رسول الله الرجل مزكوم، أي هذا لا يشرع معه التشميت في كل عطاس. وجاء كذلك خارج الصحيح يدل على الفترة الذي تعطى لهذا العاطس ممن تكرر منه العطاس، كم يعطى أي من التكرار؟ جاء عند الترمذي وعند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشميت العاطس ثلاثا، فما زاد فهو مزكوم. المرة الأولى ترد عليه، المرة الثانية ترد عليه، المرة الثالثة ترد عليه، بعد الثالثة قف، لا ترد عليه بشيء، تسقط عنك مسألة التشميت لأنه مزكوم. قال علماء وجه ذلك لأن العطاس قد مر معنا تقريرا في أوائل الدروس على أنها حالة، أي العطاس في أصله حالة تدل على خفة البدن وعلى نشاطه واعتداله، ولهذا كان الله يحبه كما مر معنا وقررنا هذا قديما في أوائل الدروس. لكن في هذه الحالة ليس عن خفة بل عن علة، ليس عن خفة بل عن علة، لهذا ناسب أن يدعى له، أن يدعى له. وقد حسن شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه قال رسول الله: لا تشميت بعد ثلاث، لا تشميت بعد ثلاث، أي المرة تشمت، الثانية تشمت، الثالثة تشمت، بعد الرابعة يسقط عنك، ما هناك حرج على أنك لا ترد عليه، فلا يشكل هذا. لكن كما قال علماء إنما تدعو له، تدعو له بالعافية، تدعو له بالصحة. ولهذا ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عن فقهاء الشافعية أن العاطس يشمت كلما عطس، يشمت كلما عطس، إلا إذا عرف أنه مزكوم فإنك تدعو له بالشفاء والعافية، فإنك تدعو له بالشفاء والعافية. خلاص لا تقول له يرحمك الله، قل يشفيك الله يعافيك الله. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له قول في هذا المسألة، يقول الأفضل أن يقال له الله يعافيك أنت مزكوم، تجمع بين اللفظين الله يعافيك وأنت مزكوم. الله يعافيك تدعو له بالمعافى لأنه مريض، ويناسب المقام أن دعو له بالرحمة والشفاء الله يعافيك. قال ولابد من قولك أنك مزكوم. لماذا؟ قال لأن العاطس لما تقول له الله يعافيك لربما يتوهم أنك تدعو له بالمعافاة من ذنب اقترفه أو من جرم فعله، لأن المعافاة تكون من هذا الباب أحيانا، فحتى لا يأتيه الوهم أي العاطس أنك تدعو له بالعافية أي أن الله لا يوقعه في الفواحش والذنوب، لا، قل الله يعافيك أنت مزكوم، بين أن المعافاة من ماذا؟ من مرض الزكام، من مرض الزكام. هذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، والأمر في ذلك واسع، لكن نعلم أن التشميت لك يا عبد الله إلى الثلاثة، ومع ثلاثة تكف أو تدعو له بالشفاء والعافية، فهذا مما جاء عن بعض السلف. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.